الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. أسعد الله أيامكم في هذه الليالي المباركة في ذكرى مولد سيدنا ومولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان، شريك القرآن، خليفة الرحمن، قائم آل محمد. كانت ولا زالت القضية المهدوية من القضايا الشائكة في الوسط الإسلامي، فرغم وضوح هذه القضية ورغم بداهتها، إلا أنها عانت من كثير من المشاكل. ولعل أخطر مشكلة واجهت القضية المهدوية هو كثرة الانحرافات عنها. أتمنى الإخوة يسكروا الصدى أفضل. الصدى سكر. لو نرجع إلى التاريخ، سواء التاريخ القديم أو التاريخ القريب أو حتى الحاضر الذي نعيشه اليوم، نجد أنه لا يمر وقت أو زمن أو فترة من الفترات إلا ونجد أمامنا جماعة أو فئة أو عبر بما شئت تتلبس برداء المهدي وتنحرف عنه. بل تقريبا لا تمر سنة بل ولا شهر إلا ويخرج مدع للمهدوية. يعني الآن لو الإنسان يتابع وسائل الأنباء، الأخبار المحلية والعالمية، تقريبا كل شهر عندنا مدعي من مدعي المهدوية. كل فترة من الزمن تجد إما فئة مجموعة أو شخص يخرج ويدعي المهدوية. يعني فقط لو تتابع ما يدور في مكة، تقريبا شهريا شخص في الحرم يلقى القبض عليه بتهمة ادعاء المهدوي. وحتى في الداخل الشيعي القضية مثارة دائما، بين الفترة والأخرى نجد فئة أو جماعة أو تيارا أو فرقة من الناس تمارس انحرافا عقديا باسم الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج. وكل فرقة لها ادعاءاتها. البعض يطلع باسم أنه وزير الإمام، الآخر يطلع باسم أنه ماذا؟ يماني الإمام، والآخر صهر الإمام، متزوج أخت الإمام، والآخر الإمام شرب عنده شاي، والآخر الإمام تريق عنده شنو؟ باشر. بعد إيه بعد إمام شنو؟ شو تبغى يتريق؟ فكل فترة من الفترات تجد حتى في الأوساط الشيعية هذه الدعاوى موجودة وحاضرة. ولو نظرنا للعراق فقط، كم حركة توجد في العراق خرجت وانحرفت باسم القضية المهدوية؟ عندك جند السماء والإمام الرباني والحركة اليمانية والمهدوية والمولوية، وبعد القائمة تطول.
زين.
لو أخذنا كل فرقة من هذه الفرق ورددنا عليها عن على حدة بعد الواحد يستنزف، لأن كل فرقة لها شبهاتها الخاصة ولها إثاراتها الخاصة. لكن هناك قضية تدور حولها المسألة المهدوية، هذه القضية هي الأساس الذي من خلاله تستطيع هذه الفرق استقطاب الناس. يعني الآن لن يكون حديثنا في بعض الشبهات المثارة حول القضية المهدوية، لا، وإنما سنسلط الضوء على الأساس الذي من خلاله تعرف القضية المهدوية، ومن خلاله يستطيع أو تستطيع هذه الجهات أن تنحرف عنها. ما هي هذه القضية؟ كل هذه المسائل ترجع إلى جملة واحدة متداولة على الألسن، وهي قضية لا تقليد في العقائد. كيف؟ شوف هذه الفئة كيف تعمل. تأتي بهذه الصورة، تشكل قياس من الشكل الأول، لا تقليد في العقائد، ومن العقائد قضية المهدي، إذن لا تقليد في موضوع المهدي. وعليه إذا أنا ألقيت عليك شبهة أو إثارة أو رواية أو رأيا، ترجع للعلماء أو لا؟ ترجع أو لا؟ لا، لا ترجع. ليش؟ لأنه هو رسخ فيك قضية أن القضية المهدوية لا تقليد فيها، والرجوع للعلماء هو تقليد. فمن خلال هذه الجملة يقوم بوضع حاجز بينك وبين العلماء، فعندما يلقي عليك الشبهة يضع هذه الجملة كجدار صد يمنعك من الرجوع للعلماء، وعليه أنت ستذهب وتبحث لوحدك. بعد فترة يلقي عليك شبهة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ومع تراكم الشبهات ماذا يحصل؟ تستحكم القضية فيك، وإذا بك أصبحت تنتمي إلى هذه الفرقة أو تلك. إذن المدخل والأساس الذي أسست عليه هذه الحركات والتي من خلاله يمكن أن يستقطب الشباب ويجرفون إلى هذه التيارات والحركات الضالة، هي هذه المقولة، قضية لا تقليد في العقائد. جيد، فلنسلط الضوء على هذه المقولة. هل هذه المقولة صحيحة؟ الجواب نعم صحيح، ولكن بهذا البيان. في علم العقائد يقسمون العقائد إلى قسمين، عندنا أصول عقائد وعندنا فروع عقائد أو تفاصيل عقائد. شوف، لا نتحدث عن أصول دين وفروع دين، لا، نتحدث عن العقائد. عندنا أصول عقائد مثل ماذا؟ مثل الإيمان بالله، مثل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، مثل الإيمان بالمعاد، هذه تسمى أصول العقائد، هذا قسم. وعندنا قسم ثاني تفاصيل العقائد. شنو الفرق بينها؟ أصل الإيمان بالله من أصول العقائد، لكن معرفة صفاته بالتفصيل، أن الله له صفات ذات وله صفات فعل، أو صفاته تنقسم إلى صفات كمال وصفات جلال، هذا التقسيم وهذه التفصيلات لا يقال هي من أصول العقائد، هي من ماذا؟ من تفاصيل العقائد، فروع العقائد. أصل الإيمان بالنبي. هذا مين؟ أصول العقائد. الإيمان بأنه معصوم، بأن صفاته كذا، تفاصيل العصمة طبعا، أنه معصوم من السهو والنسيان وال هذه تفاصيل العقائد. الإيمان بالمعاد، أصل المعاد من أصول العقائد. تفاصيل المعاد، أن هناك قبرا وبرزخا وحسابا وصراطا وتطايرا للصحف، هذا من تفاصيل العقائد. فعندنا أصول عقائد وعندنا تفاصيل عقائد. مقولة لا تقليد في العقائد خاصة بماذا؟ أصول العقائد، خاصة فقط بأصول العقائد، يعني لا تقليد في أصل وجود الله، لا تقليد في أصل نبوة النبي صلى الله عليه وآله، لا تقليد في أصل قضية المعاد، لا تقليد في أصل قضية الإمامة. هذه الأمور لا تقليد فيها. زين، لماذا هي لا تقليد فيها؟ ولابد يكون هناك معيار لهذا التقسيم وثمرة. لسبب، لأن أدلة أصول العقائد هي أدلة ماذا؟ عقلية. ولا نقصد عقلية بمعنى أنها منطقية فلسفية معقدة، لا، هي تقوم على البديهيات العقلية التي يدركها كل إنسان، فلا يحتاج الإنسان أن يرجع لعالم أو يرجع لكتاب أو لعلم من العلوم. قضية بسيطة، إثبات وجود الله، يأتي الفيلسوف أو المتكلم يقول الأثر يدل على المؤثر، برهان السببية، برهان العلية. خب، هذا صاغه بصياغة فلسفية، لكن يأتي ذاك الأعرابي ماذا يقول؟ البعرة تدل على البعير. كل إنسان يستطيع أن يستوعب هذا الأمر. نفس الشيء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، نفس الشيء بالنسبة لباقي أصول العقائد. أما تفاصيل العقائد فأدلتها تخصصية، سواء كان الدليل عقليا أو كان الدليل نقليا، هي أمور تخصصية تحتاج إلى حزمة من العلوم للإيمان بها وللوصول إليها. من هنا وجب فيها التقليد. لماذا؟ لأنه بمجرد نتحدث عن الرجوع إلى علم من العلوم، يعني نتحدث عن متخصص وعن غير متخصص، والعقل يقول برجوع غير المتخصص إلى متخصص. زين، الآن نأتي إلى القضية المهدوية. هل جملة لا تقليد في العقائد تشمل القضية المهدوية أو لا؟ تشمل أو لا؟ تشمل أو لا؟ تشمل ولا تشمل؟ لا تشمل عندما نتحدث عن أصل الإيمان بمهدي في آخر الزمان. لماذا؟ لأن هذه القضية بعد أصبحت بديهية ضرورية، قضية غير قابلة للإنكار. من اللطيف ومن الجيد قراءة بحث الشهيد الصدر، كنت مع بعض الإخوة صار حديث حوله، المقدمة التي كتبها ثم طبعت فيما بعد بعنوان بحث حول المهدي. هذا مهم، كل شاب يقرأ هذا الكتاب، جدا لطيف. الشهيد الصدر لما جاء للدليل النقلي على القضية المهدوية قال المسألة المهدوية من كتبي ومن طرقي إخواننا أهل السنة والجماعة عندنا 400 حديث. تخيل، ومن طرقنا كم عندنا من حديث؟ ها من يعرف كم بعد زيادة؟ 6,000 حديث، عدد ضخم. بعد القضية هو يقول أنه لا تدانيها أي قضية أخرى في الإسلام. بعد ما عندنا في الإسلام كمية روايات ونصوص مثل القضية المهدي، لذلك لم ينكر موضوع المهدي أحد إلا شذاذ الآفاق مثل ابن خلدون ومثل هؤلاء، وإلا القضية كأصل القضية المهدوية هي مسألة مسلمة. لذلك احنا مشكلتنا ليست في أصل القضية المهدوية، مشكلتنا وين؟ في تفاصيلها. وهذه الحركات المنحرفة تنطلق من مناقشة ماذا؟ تفاصيل القضية المهدوية. وتفاصيلها فيها تقليد أو لا؟ فيها تقليد، لأنها قضية تفصيلية، الأدلة فيها نقلية، لذلك مقولة لا تقليد في العقائد لا تشمل هذه المسألة. لذلك لما يأتي شخص ويقول لا تقليد في العقائد لا تشمل القضية المهدوية أو تشمل القضية المهدوية، فلذلك لا تقلد ولا ترجع للعلماء وابحث لوحدك، قل له انتظر، هل أنت تقصد أصل القضية المهدوية أو التفاصيل؟ إن كنت تقصد الأصل فأنا أتفق معك أنه لا تقليد فيها، ولكن إن كنت تقصد التفاصيل فيها تقليد أو لا؟ نعم فيها تقليد. لماذا؟ لأنها قضية تخصصية. زين، الآن نأتي إلى البحث الصغروي، وهو ما الدليل أن البحث في تفاصيل القضية المهدوية هي قضية تخصصية؟ صلوا على محمد وآل محمد. يمكن أن نثبت أن المسألة تخصصية بهذا الجانب. أولا، كل أدلة تفاصيل القضية المهدوية هي قضايا عقلية ونقلية، نقلية، تفاصيل نقلية، لأن العمدة فيها على الروايات. زين، والبحث في الروايات هو بحث تخصصي. الآن الحديث سيكون حول خصوص القضية المهدوية. لماذا البحث في رواياتها تخصصي؟ أولا، لأنه إذا واجهتنا رواية مهدوية، أولا نبحثها بحثا صدوريا، هل هذه الرواية صادرة من العترة الطاهرة أم لا؟ زين، ليش هذا السؤال؟ لأنه عندنا علم إجمالي بأن القضية المهدوية قد تعرضت لتحريف، للكذب، للدس. شنو الدليل على ذلك؟ ابدأ من زمن بني أمية. بنو أمية كانوا ينظرون للقضية المهدوية على أنها شرف لآل محمد عليه السلام، لأنه هذا من آخر في آخر الزمان منهم وليس من آل سفيان وآل مروان، فهم أول من كذبوا المهدوية، بل أول من ادعى المهدوية في التاريخ هو من؟ معاوية. لذلك قال قائلهم ولو رأيت معاوية لعلمت أنه المهدي. قضية حرفوها لكي تنسجم معهم. والدليل على هذا لو تقرأ مثلا كتاب الفتن والملاحم أو كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، كتاب معروف. تشوف أن أغلب الأحداث المرتبطة بظهور الإمام المهدي أين تدور؟ في الشام. بنو أمية جعلوا قضية المهدي مرتبطة بهم، بنو العباس نفس الشيء حرفوا القضية المهدوية أين؟ في قضية يواطئ اسمه اسمي، شنو بعد؟ واسم أبيه اسم أبي. تحريف هذه القضية بدأت من أيام أواخر أيام الأمويين، عندما تلاعب بعضهم بهذا الحديث بقضية المهدي لكي ينطبق على من؟ على محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكي. هذه البداية. ثم فيما بعد العباسيون أخذوا هذا الحديث ورووه وطوروا فيه وقووه. لماذا؟ لأن عندهم مهدي العباسيين، من هو؟ ابن المنصور، هو محمد، والمنصور شنو اسمه؟ عبد الله. هو الحديث هذا بث ونشر في زمان الدولة العباسية لكي تنطبق النبوءة على محمد ابن عبد الله العباسي ابن منصور الدوانيقي. قضية المهدوية هكذا كثير من الناس تلاعبوا بها، حتى من جاء بعدهم وبعدهم وبعدهم نفس القضية، صار تلاعب كبير بهذه القضية. هذا التلاعب كيف يكشف؟ معقول أنا كل رواية أجدها في الكتب أصدق بها؟ لا، من المهم جدا أن نبحث كل رواية، حتى الروايات الموجودة ترى في كتب الشيعة تبحث، لأن بعض علماءنا كان يأخذ الروايات من كتب العامة لكي يستدل على أصل القضية المهدوية، هو ليس ناظرا للتفاصيل وإنما ناظر إلى إثبات أصل القضية المهدوية، فهو يجمع الروايات لإثبات تواترها. قد تكون بعض التفاصيل هذه مخالفة لما عندنا، فهل من الصحيح أنه آخذ كتاب روائي افترض مثل كتاب الفتن والملاحم للسيد بن طاووس أو كتاب الغيبة للطوسي أو النعماني أو كمال الدين للصدوق بعد وأقبل كل رواية؟ لا. لماذا؟ لأنه عندي علم إجمالي بوقوع التحريف والكذب والتزوير. وهنا نرجع إلى ماذا؟ إلى العلوم التي تكفل لنا بحث هذا الأمر، مثل علم الحديث وعلم الرجال وعلم الدراية وغيرها من العلوم، وهذه قضية تخصصية وعادية تخصصية. فلذلك ما لا تأتي وتقول لا تقليد في العقائد، بمجرد تصير القضية تخصصية بعد خرجنا من قضية لا تقليد في العقائد. هذا واحد. اثنين، هل يكفي تحقيق الصدور أني أعرف أن الرواية قالها أهل البيت؟ لا يكفي، لأنه قد تكون الرواية ثابتة لكن قد يكون فيها تحريف، حرف واحد يتغير في الرواية يغير كل شيء. أنا أعطيكم مثال رواية، وهذه لها يعني في هذا الزمن هناك من ادعاها، مثلا رواية يذكرها طبعا في أكثر من مصدر هي مذكورة بهذا اللفظ، تتحدث عن الغيبة، إن لصاحب هذا الأمر غيبتان إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل ويقول بعضهم ذهب إلى آخر رواية، لا يطلع على موضعه أحد من ولد ولا غيره، يعني في الغيبة الكبرى لا يطلع أحد على موضع الإمام من ولده أو من غيره. شو تفهم من هذه الرواية؟ أن الإمام عنده أولاد، لذلك طلع عندكم بعد أولاد في العراق للإمام، ذاك قال أنا حفيد الإمام. نفس هذه هي الرواية. طبعا الرواية هذه أنا نقلت اللفظ الموجود في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. قبله الشيخ النعماني نقل نفس هذه الرواية، لكن شوف الفارق، نفس الرواية بنفس السند، قال لا يطلع على موضعه من ولي ومن غيره. شنو يعني ولي؟ يعني قريب، يعني لا يطلع على موضعه لا قريب ولا بعيد، لا موالي ولا غير موالي. شوف حرف واحد تغير في الرواية غير المعنى، أصبحت الرواية دليل على وجود ماذا؟ ابن للإمام. لذلك من العلوم التي تستعمل في تنقيح الأحاديث والبحث فيها علوم المخطوطات، البحث في المخطوطات، لأن هذا الكتاب الموجود المطبوع هو مو كلام الإمام، هذه نسخة محققة لمحقق ألف. خب المحقق قد يكون مشتبه، قد تكون النسخة التي هو اعتمد عليها نسخة غديئة، بعد ما يصير يحتاج نرجع إلى عالم من علماء مخطوط، وهذا تخصص أو لا؟ فلا مجال لأن يقول الإنسان لا تقليد في العقائد. هذا اثنين، فرغنا من تحقيق الصدور وفرغنا من تحقيق لفظ الرواية، كافي لا، من المهم جدا البحث في الدلالة. كيف؟ هم البحث في الدلالة علم، مو كل واحد يستطيع أن يفهم كلام المعصومين. اليوم لو نأتي لأحد بقصيدة لشاعر عربي فصيح، قد الإنسان العادي لا يفهم، جيب قصيدة عنتر ابن شداد أو امرؤ القيس، جاتيها الشخص تفهم، يقولك لا ما فهم، بعد أحتاج أرجع إلى النقاد في الأدب، جيب له رواية لأهل البيت أمراء البيان والفصاحة، يقولك نعم أنا أفهم، على شنو ما أفهم؟ مهم. تشوف مثلا رواية عندنا معروفة، خمس علامات من المحتومات، منها السفياني اللي هو من أعظم علامات الظهور، زين. ولكن عندنا رواية أخرى، واحد يسأل الإمام أيبدو لله في المحتوم، يسأل عن السفياني، قال نعم. زين الآن كيف أجمع رواية تقول السفياني من المحتوم ورواية أخرى تقول أن السفياني والعلامات المحتومة قد يقع فيها البدء؟ شو سوى بعد كل روايات وفي كتب مشهورة معروفة؟ هنا يأتي دور الفقيه، قدرة الفقيه على معرفة العام والخاص، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ وغيرها. أنا مرة جاني واحد يدعي فهم روايات أهل البيت عليهم السلام، وكانت في القضية المهدوية، تعدي سؤال واحد قبل الدخول، أي بحث له أدواته، ميز لي بين التخصيص والتقييد والنسخ والحكومة والورود. خلال مشايخ يعرفوا شو المقصود، فبهت الذي، انت تقرأ الروايات هذه تشوف مثلا بينها تعارض، يجي العلامة المجلسي يقول لا، لا يوجد تعارض بين الروايتين. كيف؟ يقول نعم، العلامات المحتومة لا بداء فيها، أصل العلامة لا بداء فيها، لكن الرواية الثانية التي تقول بالبداء ناظرة ليس إلى أصل العلامة وإنما لتفاصيلها. أصل السفياني محتوم، تفاصيل السفياني أنه يملك، أنه يذبح، أنه يقتل، أنه يقوم بمجزرة في حق الشيعة، هذا أمر خاضع للبداء لأنه خاضع للظروف الخارجية. شوف هذا فهم الفقيه، فرق بين عالم غواصة بحار مثل المجلسي وبين الإنسان العادي. لذلك كلمة ختامية ونفتح الباب للسؤال والجواب. القضية المهدوية قضية تخصصية، والبحث فيها يتوقف على مجموعة من الأدوات، وليست القضية شرعة لكل واحد. فمهم جدا في هذه الأمور والتفاصيل أن نرجع لأهل التخصص، للعلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو رجعنا للعلماء ولأهل التخصص فلن نقع في أي مشكلة من هذه المشكلات. وصلى الله على محمد وآل محمد. تفضل إذا في سؤال سواء حول الموضوع أو عام، بصورة عامة حول القضية المهدوية. تفضل.
شيخنا الجليل، ذكرتم بأنه هنالك شخصيات في التاريخ ادعت المهدوية.
نعم.
على رأسهم محمد النفس الزكية اللي كان من أولاد الإمام الحسن عليه السلام.
أحسن.
من أحفاد الإمام الحسن. زين، مثلاً بني أمية وبني العباس هؤلاء منحرفين عن خط الدين، فممكن أن يدعوا ويعلمون بأنه هذا الادعاء كاذب، لكن مثل نذهب إلى أبناء الإمام الحسن عليه السلام، أكيد يعني هم داخل البيت النبوي، فوصلت لهم روايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تشخيص الإمام الحجة وأنه التاسع من ولد الحسين، خصوصا أنه داخل البيت النبوي. فهل ادعاءهم للمهدوية كان مثلا انحراف، يعني يعلمون بأنه هذا الادعاء كاذب، أم شبهة طرأت لهم؟ وإذا كانت شبهة يعني لماذا طرأت عليهم الشبهة وهم داخل البيت النبوي؟
أولا، قضية الادعاءات في البيت العلوي هذه ثابتة، وعندنا شخصيات لا شك ولا ريب أنها ادعت، مثل من؟ جعفر الكذاب. عندنا شخصية قبل جعفر، عبد الله الأفطح. إن أخي عبد الله، أو إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله، فموجود الدعوة. لماذا هؤلاء ادعوا؟ بشر يدخل حب الدنيا، حب المنصب، حب الجاه، بشر مو معصومين. حالهم حال أبناء الأنبياء، وحالهم حال إخوة يوسف، أنهم البواعث الدنيوية غلبت عليهم، فكانت النتيجة أن ادعوا ما ليس لهم. قراءتي لمحمد بن عبد الله النفس الزكية أنه ادعيت له المهدوية من أبيه اللي هو عبد الله المحض، عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن المجتبى، ولكن هو لا يوجد دليل على أنه ادعاها. لماذا ادعاها أو ادعيت فيه؟ موجود رواية في الكافي أنهم حسدوا بنو عمومتهم، حسد. ومن يرجع إلى أحداث مؤتمر معروف سياسي اسمه مؤتمر الأبواء، عندي محاضرة حوله موجودة في القناة، قناة اليوتيوب، أنه لا يعني واضح أن عبد الله المحض كان يريد السلطة لابنه، واضح هذا الأمر، ولذلك حتى حصل تجاوز منهم على الإمام الصادق عليه السلام. فلم تكن القضية قضية شبهة، وإنما للأسف القضية قضية عناد وقضية وجحدوا بها استيقنت أنفسهم. تفضلوا. ونقرأ السؤال هذا. الكثير من الناس ومنهم بعض الشيعة يشكلون، يقولون إن زوار الأربعين يبلغون 220 مليون، ألا يوجد بينهم 20؟ المكتوب 220، ها بين قوسين 20 مليون، ألا يوجد بينهم 313 يظهر فيهم الإمام؟ طبعا هذا ممكن اشتباه، 313 ليسوا أنصارا للإمام، وإنما هم قادة، قادة أشبه ما يكون بالقادة الميدانيين. لعل الإمام، بما أننا في أجواء روسيا وأوكرانيا ووجود نظام عالمي جديد، لعل الإمام سيعيد تقسيم الخارطة العالمية بالكلية، ويقسم العالم إلى 313 دولة طبقا لأمور أخرى. يعني الآن الدول قسمت على أساس قومي، على أساس عرقي، على أساس ديني، بعض الدول الإمام لعله سيكون له تقسيم آخر، هؤلاء 313 هم الذين سيحملون هذه الأمانة ويقودون هذا المشروع. 313 لا يشترط فيهم فقط الإيمان، وإنما إيمان مع ها شنو؟ كفاءة، أكفاء لحمل هذا المشروع. وهذه الكفاءة بعد إيمان وكفاءة كثير، هذا يقال مؤمنين في أمريكا أرسلوا جماعة لبنان، راحوا الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، عظيم هذا الرجل، قالوا له نريد رجل دين حوزوي فاضل من الفضلاء وفي نفس الوقت يتكلم باللغة الإنجليزية. قال لهم لو عندنا هذا كان حطينا رئيس علينا في لبنان، بعد فاضل ولغة ما تجتمع، إما لغة إنجليزية وفضيلة. فهو نفس الشيء، إيمان وكفاءة هو موجود، والدليل التجارب السياسية الموجودة اليوم في عالمنا الإسلامي لعلها تؤكد أن الأكفاء قلة وكثرة. قل تفضلوا تفضلوا، اللي بيسأل يسأل بعد اي تفضل اي بعد سبق اي
كيف تصل
الإمام؟ تفاصيل طريقة الاتصال ما نعرف، ما عندنا، لأنه هذه القضية بالنسبة لنا غيبية، إما عندنا خبر الحين بيجيك، إما عندنا رواية أو شيء يدل على ذلك. القدر المتيقن أنهم كانوا يلتقون به، لأن الحسين بن روح النوبختي سئل عن الإمام فقال سألوا متى آخر مرة قابلته، قال في مقام إبراهيم وكان يدعو ذكر الدعاء في لقاء. لكن هل كل التواصل جانب لقاء ومراسلات مادية؟ الله أعلم. القدر المتيقن أنهم سفراء من زمان الإمام الهادي عليه السلام، والعسكري العمري وابنه ثقتان، فما أديا فعن يؤدين، هذا المقدار كافي. بعد أنها جهة موثوقة تصدر منها الأجوبة والتوجيهات. تفضلوا.
السلام عليكم. الله يحفظك.
صلاة
الإمام
محمد صلى الله عليه وسلم النبي عيسى عليه السلام، فما معنى الخط المسيحي يا النبي عيسى؟ لأن النبي عيسى هو من جهة والد تمريم عليه السلام بالعم الإمام المهدي، يعني ترجع له أسحاق الإمام المهدي يرجع له إسماعيل، فما معنى الخط الإسحاقي والإسماعيلي والإمام المهدي والنبي عيسى عليه السلام؟
طبعا
الروايات السنية تتحدث عن صلاة عيسى في آخره، نزول عيسى وصلاة عيسى فقط، لا تتحدث عن شيء آخر. لكن الروايات الواردة من طرق أهل البيت عليهم السلام تتحدث عن أن عيسى عليه السلام الله ذخره لدور في يوم الظهور وفي عصره. ما هو هذا الدور؟ أنه سيكون سفير الإمام المهدي للروم. طيب الإمام ما بيتقاتل مع أوروبا، لن يكون هناك صدام بين الإمام وبين أوروبا، الروم أوروبا ستدخل طوعا في دعوة الإمام عجل الله تعالى الفرج. ما هي الآلية؟ عيسى بن مريم. وهذا يؤكد اليوم أوروبا والغرب كلهم ماذا؟ مسيحيين. فهو سيصلي لإثبات أنه مؤتم بهذا الخط وأنه تابع لهذا المشروع، فسيبين للغرب أن المشروع الإلهي اليوم ليس عيسى بن مريم، وإنما هو من؟ المهدي عجل الله تعالى له الفرج. واضح؟ تفضلوا تفضلوا.
شكرا سمعت الشيخ.
طبعا هل يوجد خلف الكواليس؟ الله العالم. لكن احنا عندنا قاعدة، كل من يدعي الاتصال فهو كذاب، فمن ادعى المشاهدة بعد أو عفوا قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر. وهذا ابن قولويه الموجود مدفون عندكم في الكاظمية عند كلام جميل، يقول أن عندنا كل من يدعي السفارة بعد السمري فهو كذاب منمس ضال مضل. بعد يلتقي العالم لا ذاك بينه وبين نفسه، الله العالم ما ننفي لكن ما نثبت، لكن بمجرد أعلم العلماء يأتي عالم يقول الإمام قال لي بلغني كذا فهو كذاب دجال منمس ضال مضل.
واضح؟ تفضل.
رأيكم موسوعة الإمام المهدي للسيد الشيخ محمد الصدر.
السيد محمد الصدر موسوعته تعتبر تجربة رائدة لأنه خرج من القضية المهدوية من إطار المناقشة المذهبية. يعني قبل السيد محمد الصدر كانت كل الكتابات المهدوية بصدد إثبات، يعني دفع شبهات المنكرين وإثبات أصل الإمام المهدي أو وجود الإمام، يعني قضية في الإطار المذهبي. السيد محمد الصدق حاول أن يحلل القضية المهدوية من أولها لآخرها، فبدأ من حياة الإمام الهادي. الموسوعة ما تبدأ بالإمام المهدي، بدأ من الإمام الهادي وتعرض لشيء من سيرته إلى أن وصل للإمام، وتعرض لكل التفاصيل بدقة. ثم فيما بعد تعرض لإثبات القضية المهدوية وفقا للنظريات الحديثة الموجودة في ذلك العصر طبعا مو اليوم. فهي الموسوعة تجربة رائدة جدا ونقلة في الكتابة في القضية المهدوية، ولكن هذا لا يعني أنها ماذا؟ أن كل ما فيها صحيح. طبيعة كل مشروع إذا يبدأ يكون ناقص، فهي تحتاج إلى دراسة إلى نقد، أن توضع على طاولة النقد بحيث يتطور المشروع ويتقدم للأمام. لكن هي كانت في وقتها نقلة في موضوع الكتابة في الجانب المهدوي، لذلك الشهيد الصدر في مقدمته أشار إلى هذه القضية أنه عمل جبار، وهو بالفعل عمل جبار وجبار جدا.
تفضل.
السلام عليكم. شيخنا في أحد الندوات السابقة طرحت إلى شرط مثل شرط تعديل الفرج، وذكرت رسالة الإمام الفجر الشيخ المفيد. كانت حال الأمور الشيعة تكون على سؤال من القلوب. هل هناك شروط أخرى يعني تقارب يعني الظهور أو تعجل الظهور؟
هي قضية الظهور مرتبطة بقضية فهم موضوع الانتظار. ما هو الانتظار الذي عبر عنه في الروايات أفضل أعمال أمتي؟ انتظار الفرج. ما هو هذا الانتظار؟ إذا ننظر إلى أجواء الروايات هو الاستعداد، الاستعداد للظهور، أن يكون الإنسان باذلا في الإمام المهدي ماذا؟ مهجته، موطنا نفسه على لقاء الله. هذه الروحية لابد تكون موجودة، لكن هم الاستعداد الفردي لا يكفي. لأن أنا مجاهد في الإمام لا يكفي، لأن الإمام مو مشروع قتال، ده مهم بالقضية الفردية. مشروع إن الإمام ما هو؟ ها مصنع بناء عالم جديد يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجوة، يعني مشروع نظام عالمي جديد يقيم فيه العدل. هذا المشروع لا بد أن تكون هناك قاعدة شعبية أولا مؤمنة بهذا المشروع، والشرط الثاني ما هو؟ قادرة على حمل المشروع. يعني الإمام شنو يحتاج؟ تعبيرنا اليوم ماذا يحتاج؟ كفاءات. وهذا الشروع. لذلك كل إنسان في مكانه هو ينتظر. الأب والأم عندما يربيان جيل صالح هذا انتظار. الطالب لما يجد ويجتهد في المدرسة هذا انتظار. لما الإنسان يبلغ أعلى درجات التخصصات العلمية هذا انتظار. مهم جدا نرتقي بمجتمعنا بحيث تكون عندنا كفاءات مستعدة لحمل هذا المشروع. احسنت تفضلوا.
سلام.
شفت يوجد في مجتمعنا بعض المثقفين يعني نواجههم كثيرا، هم لا دينيين من دواسي ولا يعلمون الدين. لو اسمع منك هو الامام مهدي، فنتمنى ان حضرتك يعني كيفيه الرد على هؤلاء في هذه القضيه. تعرف بعض المسلمين سهل وجود الاحاديث، بس لا دينيين والملحدين شويه صعوبه يعني.
بالعكس، أنا أعتقد إثبات الملحدين أسهل. يعني هو شيء يريد يثبت، طبعا ما ممكن ملحد تتناقش معه في قضية غيبية والحال أنه لا يؤمن بوجود الله، غلط. يجي يسألك ملحد لماذا تصلي المغرب 3 ركعات، مالك شغل؟ قل مالك شغل، الله مغني، تريد نتناقش الله موجود أو لا؟ هذا نقاش. من الخطأ أن تناقش شخص في قضية وأنتم تختلفون في المقدمات، تختلفون في المقدمات، هذا مهم. لكن أنا ممكن الملحد أن أناقشه سياسيا، مثلا هل الإنسان اليوم يستطيع أن يقيم نظام عادل في كل الأرض؟ جواب لا. والدليل أشهر عالم سياسي فيلسوف أمريكي نوم تشومسكي يقول ظاهر الأمر أن صياغة النظام العادل أمر فوق العقول البشرية. هذه قضية المهدي، هو هذا الرواية تقول أنكم لن تستطيعوا إقامة العدل. دولتنا آخر الدول، حتى إذا قام قائمنا لن يقول قائل أننا لو حكمنا لسرنا بسيرته. بعد كل الناس تجرب والجميع يقول ماذا؟ عجزنا. هذا مثال. مثال آخر، نظرية فرانسيس فوكوياما في قضية نهاية التاريخ، هو عمليا في هذه النظرية يبشر بطريقة أو بأخرى بالمشروع المهدوي وهكذا. فممكن النقاش مع الملحد في هذا الإطار. ونرجع إلى سؤالك، السيد محمد الصدر ناقش الإلحاد في ذلك الزمان قضية الشيوعية، ناقشها وقرب من خلالها القضية المهدوية. أشهر ملحد في العالم مثلا فريدريك نيتشه، هذا أبو الشنب الكبير طبعا، هذا لما يتحدث عن سوبرمان الإنسان الخارق الإنسان الإله، خب من حيث لا يده يثبت القضية المهدوية طبعاً. لكن من الخطأ ناقش ملحد في قضايا جزئية اللي هي ما بعد
إثبات وجود الله. تفضل.
شيخ الله يجزيك خير. يعني لا يخفى عليك أن الحرب الأخيرة اللي قامت على العراق ستكون زادت. هي حرب دينية. باعترافه هم
صلوا. بعد جورج بوش يقول. هي الصليب والمسيح.
نعم. رؤيتك يعني ما موقف اليهود أو النصارى؟
يعني واضح أن القضية المهدوية حاضرة عندهم بقوة، والبعض يظن أن هذه المسألة مبالغة. لا، هناك كتاب لكاتب فرنسي هو عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي، وأيضا هو خبير ومستشار عسكري اسمه فرانسوا تيوال، عنده كتاب اسمه الجغرافية الشيعية، جيوبوليتيك شيزم، وبالإنجليزي بالأصل والفرنسي بالأصل، ترجم صحوة المستعبدين في الأرض، من 1992 تقريبا، يتحدث أن أخطر فكرة سياسية موجودة في العالم هي الفكرة المهدوية. الدولة العميقة التي يقودها قائد غائب، هذه استخبارات مش أي ثاني، نظام حكم في الظل، حكومة الظل وراءها قائد غائب. حاضرة الذي يقول أن لما يأتي ملحد يقول المهدي خرافة ويسخف، لا، على مستوى تتحدث عن تنظير دول قضية المهدوية مذكورة. فأنا أرى أنه لا، المسألة حاضرة عندهم وحاضرة بقوة، بالفعل بقوة حاضرة. تفضلوا.
السلام.
لا،
لأنه ورد في الروايات أن أنصار الإمام الحسين من أنصار الإمام المهدي. نعم، من أنصار. طبعا نحن كشيعة إمامية نؤمن بماذا؟ بالرجع، الرجع. فلذلك هم مشمولون. تفضلوا.
سلام عليكم. الله.
الله العالم. كذب الوقاتون وهلك التعجلون. ما نعرف، قد تكون وقد لا تكون، لكن أن نقول هي مثل ما يفعل البعض للأسف الشديد، لا، هذا من التوقيت المذموم الذي ورد النهي عنه في الروايات، فهذا غير صحيح. والله العالم بحقكم. تفضلوا. طبعا حركته تبدأ من المدينة ثم ينطلق منها إلى مكة ويعلن ظهوره العلني في مكة، ثم من مكة يذهب إلى أين؟ إلى العراق، عموما إلى العراق، لأن الظاهر قبل الكوفة يذهب إلى كربلاء. هذا خط مسير الإمام الذي هو تقريبا مطابق لمن؟ لمسير الإمام الحسين. تفضلوا.
يشوف بأنه في عقيدة القرص موجود أنه المهدي رجل قاوم بمستوى قضية الجنود أنه موجود عندهم وعلاقاتهم في الأديان السماوية، لأنه في ديانة الجنود يقولون بأنه المهدي من أولاد داوود وأنه من كل إسرائيل سيكون عند خمسين بعيد من الشيخر وغيرها. المسيح أيضا قال بأن المهدي هو عيسى، وأنه عندما أخذ الصلب قال يا شيخ متى تموت؟ فقال بعد ألفي عام، بعد ألفي عام، والملتقى عند جبل زيت وجبل صغير المحيط مدينة القدس. المسلمون قالوا بأن المهدي هو رجل من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في تفاصيل القضية بين أبونا من الاسم الحقيقي إلى وهكذا، ولكنهم أجمعوا على اعتقادي من خلالها بإجماع الفرق الإسلامية عدد الخوارج، يعني اتفقوا على قضية الإمامة. الآن السؤال الكبير، ونحن في عالم الإنترنت والانفتاح، ما هي المهدوية؟ حتى نخرج من الإطار المحلي الإطار العالمي، المهدوية ببساطة أنه الإنسان من وجد آدم عليه السلام إلى الآن، رقم تقريبا 13 سنة في الإنجليزي، يقول لم تصل الإنسانية إلى الكمال اللي الله سبحانه وتعالى أراد منه. فلذلك وجود الشيطان والنوازع وجود الأطماع وكذا وهذا. القضية المهدوية ببساطة أنه الإنسان يتعرض إلى ظروف طبيعية، إلى ظروف سياسية، إلى ظروف اقتصادية وغيرها تمنع الوصول إلى الكمال وحدود السلام على هذه الأرض. بدلالة وجمال المهدي سوف يبنى الأرض قصرا معدلا بعد المرور يضمن الوجوهة. فحتى يعمل هذا الأمر لحد الآن فشلت جميع النظم السياسية الاشتراكية والرأسمالية والقطاعية وغيرها في فساء هذا الأمر. إذا القضية المهدوية قضية إنسانية موجودة، ولكن في كل فترة زمنية تؤثر في إطار معين تسمى باسم. حتى الناس اللي جنابك ذكرتهم، الناس العلمانيين اللي يختفون بأنهم قرارهم إلى قيس من السماء، أو شخصية سوبرمان، سوبرمان رجل أنه يمكن قوة خارقة في كل مرة ينقل أمرأة أو يرد على قتلة أو كذا، وإحنا شفنا في كل صار شفنا كم سوبرمان جناح فالجميع متفق على قتلة الإمام من شيء يموت، يقولون بأن العالم في آخر الزمان محتاج إلى خطة وكذا، وهذه القضية. إذا هي قضية قديمة ولكن تحدث لذلك تستغل. أنا عندي مصدر يقول حتى عن ظهر 250 مدعي مهدوي.
لا أكثر بكثير طبعا. بشرك.
في امرأة اسمها جافية وكذا في سنة 1969 دعت المهدوية. وبالمناسبة الشيخ الكراني عند كتاب رد على عشمة البصرة ذكر أنه 10 حركات من الدولية منذ السقوط إلى الآن ظهرت التعامل بالمناسبة 90% من الحركات المدولية شيعية بسبب أنه الإمام المهدي من عقائد إمامية وجهة الخوف فيها فلوان من واحد من النجمة 12 بقية الطوال ما ترشع الإمام المهدي لذلك أنه الخيانة تكون ممن يملك السلطة وممن لديه التفاصيل أكثر الحركات البدوية المنحرفة هي حركات شيعية ولا تزال ظهرت البصرة وجود السماء
جميل
وغيرها معروفة لدى
عشان لا أنسى الكلام الأول خلنا نعلق وبعدين
نتحدث. بس اسمح لي أن أقول عن ترابط الأخلاق وأنا
أحضر. وأنا بعد شاري بس تفضل.
لا ما
أكبر
منك. لا المحور الأول هي قضية عالمية ليست قضية الإمام المهدي هو المهدي كاسم هو يهدي إلى أمر قد خف من درس فإذا هو يهدي إلى الفكرة الحقيقية هاي باختصار.
ببدأ من حيث انتهيت. أولا على أحدك أولا القول بأن الحركات المهدوية جلها غالبيتها شيعية هذا غير صحيح. والدليل مثلا عندنا حركة جهيمان العتيبي اللي احتلت الحرم قبل 40 سنة هذه حركة سنية من رحم السلفية وكانت بغطاء مهدوي. دولة المهدي في السودان محمد المهدي السوداني معروف قطب صوفي هذا ادعى المهدوي وتأسست دولة. دولة الموحدين في الشمال الافريقي هي دولة مهدوية وحركة منحرفة أسست دولة. لو تتبعنا التاريخ الإسلامي سنجد العشرات بل المئات من الحركات المهدوية من غير الوسط الشيعي ولا يقاس على 20 سنة الأخيرة من تاريخ العراق لأنها الاستخبارات العالمية لعبت دورا كبيرا في تأسيس وترسيخ هذه الحركات. هذا أولا. ثانيا كلامكم يصب في فكرة أعرفها جيدا وهو إخراج المهدي من كونه شخص إلى كونه حالة تصل لها الأم صحيح أو لا؟ حالة مظاهر يعني المهدي الآن الذي نؤمن به هو شخص فرد يخرج. الأخ يشير إلى فكرة موجودة وجدت عند بعض السنة وموجودة حتى عند حسين بدر الدين الحوثي وعبد الملك حسين أخو يصرح بهذا ودخلت مؤخرا قبل أقل من 5 سنوات الوسط الشيعي أن المهدي ليس فردا ليس شخصا وإنما هو مرحلة من التكامل تصل إليها الأم. هذه الفكرة هذه الفكرة الإنسان رأيه يعتقد ما يشاء الآن نصف فكرة هذه الفكرة منحرفة عن مذهب أهل البيت لأن كل روايات وأحاديث أهل البيت عليهم السلام تتحدث عن المهدي شخص وليس ظاهرة أو حالة أو مرحلة كمال تصل لها الأمة بل حتى البشارات الموجودة في الكتب السماوية الموجودة اليوم بين أيدينا تتحدث وتشير للمهدي كشخص بنفس المواصفات الموجودة في الوسط الإمامي. تريد أعطيك مثال؟ مثلا صفة القائم موجودة في الإنجيل في العهد القديم اليوم أن هذا القائم من صلب ياسين موجودة أن هذا القائم يخرج للانتقام وللثأر لذبيحة له عند شط الفرات أيضا موجود. نعم هذه الشعوب كاليهود ومن قبلهم ومن بعدهم عندهم خلل مو في البشارة في ماذا؟ في تطبيق البشارة تطبيقهم الخارجي هو الذي وقع فيه خلل فالخلل في كل ثقافات الأرض ليس في قضية المهدي، وإنما في تطبيق هذه القضية على واقعها الخارجي، لأن الجميع عنده شح في المعلومات. ترى حديث واسم أبيه اسم أبي غير صحيح عند السنة، أن المهدي من صلب الحسن غير صحيح عند السنة، لك ما في خلاف. طيب ما يوجد أي خلاف بيننا وبين السنة في قضية المهدي، أي خلاف. غاية ما في الأمر هم عندهم شح من المعلومات مقدار بسيط، إحنا عندنا أكثر بكثير. المعلومات اللي عند السنة أكثر من التي هي عند من؟ المسيحيين، أكثر من التي هي عند من؟ اليهود. فالخلل هو ليس اختلاف بحيث القضية نقول مضطربة وكذب، لا، القضية هي واحدة عند الكل. وقع خلل في بعض الشعوب في مسألة التطبيق، مثل قضية الألوهية، الشعوب كلها بالدليل الفطري تؤمن بوجود الإله، وقع خلل في تطبيق فكرة الألوهية بحيث البعض ذهب إلى عبادة الأصنام. فهذه الفكرة موجودة ولكنها ترى منحرفة عن مدرسة أهل البيت وعن حديث أهل البيت. فإذا بتؤمن بهذه الفكرة خلي الأئمة خلف ظهرك. ما بقول يعني أن الإنسان يخرج بالمذهب من هذه القضية، لكن هذا هو الواقع. تفضل المسألة الثانية.
ما هي المهدوية؟
لماذا المهدوية؟ والآن جلالك من هو المهدي؟ فوق أفسسه حتى يخرج المهدي من اليهودية إلى النصرانية إلى الإسلام، من هو المهدي؟
هذا هو، أعطيتك زبدة. الزبدة ترى ما في خلاف بين البشارات الموجودة في الكتب السابقة والبشارات الموجودة في حديث النبي، ما في خلاف، تعارض ما في.
هو الآن أخرج المهدي، هو المهدي محمد بن حسن المهدي،
أخرج
لها من فكرة يقودها شخص، هذا ما يتعارض، فكرة أنه العالم سيودع العالم على قيد هذا الرجل. الفكرة الأساسية موجودة حتى الناس توصلها، لكن من القائد؟ من قائد التطبيق؟ يقول هذا الرجل هو محمد بن حسن يواكل أمة.
جميل.
السؤال الثالث، الآن السؤال المحور الرابع، ما هي علامات الظهور؟ السؤال الكبير اللي يقول في ذي واحد متى يظهر الإمام؟
جميل.
كشيعة لأنه إحنا يعني لا نعرف أي ما المهدي سوى في خمس تواريخ يا
دكتور. نعم.
يوم ميلاده 15 شعبان 255، الغيبة الصغرى اللي ابتدت بوفاة أبو الإمام الحسن العسكري وانتهت وين؟ بوفاة السنة 329 رابع السفراء. إذا الغيبة الكبرى اللي ابتدت ما شاء الله. لما الإنسان معقولة الإشارة يجي بأنه ظهور.
أول سؤال، هذا السؤال المحوري عن إذنك، هل ظهور الإمام؟ لا لا أنا جايك، شوف هذه طرقاعة سودة، اسمع بيجيك الجواب. اتفضل.
لا بكت أن أعلم عن إمام هذه الخمس تواريخ الآن 16
طبعا أعطيك التاريخ المهم الآن.
الآن التاريخ اللي حدور إن الظهور هو إشارة معقولة، معقولة فقط اليوم والشهر، ليلة السبت جمعة السبت ليلة 11 من المحرم استشار الإمام الحسين حسب الروايات في سنة
وفدية
لا نعرف هذا وزهرية أعتبر بالنجي مو بالنجي يعني أبو وليس
صحيح.
هاي الثواري وقت الأمور كلها بينين، لا نعرف الإمام، لا نشاهد الإمام، لا نعرف التفاصيل عن الإمام.
لو خليت جواب بيجيك الجواب
سجائر حتى جواب
يلا خلص المحاضرة.
السؤال ما هي
الآلية
التي سوف يستطيع الإمام
فيها يوحد
هذا العالم
في بلغة
الأكبر؟
ظهور الإمام هل هو تاريخ حدده الله ولن يخرج الإمام إلا فيه؟ لا. لماذا؟ لا، أبغى أن أتكلم عن الله. الله حدد التاريخ، قال الإمام سيخرج في هذا التاريخ؟ لا، وإنما ظهور الإمام ليس من الكلام عن التاريخ، ظهور مو أصل الظهور، تاريخ الظهور هو من القضاء الموقوف لا من القضاء المحتوم. مثل في القرآن لما نتحدث عن الموت، أنت عندك تاريخ موت الله محددة، القرآن شو يقول؟ أجل وأجل مسمى. ظهور الإمام نفس الشيء، أجل وأجل مسمى. الإمام ظهوره موقوف على تحقق بعض شروط اللي احنا ذكرناه، فلذلك ندعو بتعجيل الفرج، ولذلك نتحدث عن أمور تؤخر الفرج، ولذلك لما تحدثوا أن الفرج كان ليقوم لولا أنه ظهرت بعض الأمور من الشيعة. ظهور الإمام متوقف على وجود القاعدة الشعبية المؤمنة والتي هي كف لحمل هذا المشروع الإلهي. ولا أظننا وصلنا إلى هذه المرتبة، احنا دولة صغيرة ما نقدر ندير فيها شيء فضلا عن فلذلك ما في تاريخ. علامات الظهور وضعت لمنع الالتباس ومنع الاشتباه، وإن كان الإمام أمره أبين من الشمس. فلذلك من الخطأ الحديث عن تاريخ ظهور نص عليه الأئمة أو حدده الله، وإنما القضية مرتبطة بنا نحن، نتحدث عن إمام ينتظرنا منتظر لا إمام منتظر. وطبعا أسئلة جيدة تحتاج كل سؤال واقعا يحتاج محاضرة. أحسنت، تفضل. سألت الضاعف إن أحد ما سأل، تفضل.
سلام.
يعني ادعي وجود رواية في هذا الجانب وناقش فيها البعض قضية وضع اليد على الرأس والقيام، ادعي أن فيها رواية، ولكن سواء في رواية ثابتة أو غير ثابتة بالنهاية فلنعتبر أن هذا الأمر تحية للإمام، تحية، تحية للإمام. افتكرت سؤالا، يلا نختم سؤالا ومن جد سكرت وكنت بقراه. تفضلوا
شيخنا اللي كينو. السلام عليكم.
السلام
شيخنا. هي
الفتاة بارك الله فيك وبارك الله فيك. هل شيء
الأخذ بشأن استعداد الإمام المهديه تعجيل الظهور، شون يكون هذا الاستعداد على مستوى الفردية وعلى مستوى يعني كأمة؟ السؤال الثاني اللي هو ما هي العلامات الدالة على الإمام، على شخص الإمام المهديه؟
بالنسبة للعلامات، عندك علامات كونية واضحة لا يختلف فيها اثنان، مثل طلوع الشمس من مغربها، مثل الصيحة التي تكون في شهر رمضان، هذه واضحة. بعد هذه لا يلتبس فيها اثنان، فلذلك ما يحتاج كل العلامات، علامة من هذه كافية. أما الاستعداد للظهور والتهيئة، فكل عملية إصلاح على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة هي عملية إعداد للظهور. أنت إذا تصلح نفسك هذا استعداد، وسعت الدائرة للعائلة هذا استعداد، وسعت الدائرة للمجتمع هذا استعداد، كل عملية إصلاح هي استعداد، وكل عملية إفساد هي تأخير وتأجيل للظهور. الله يحفظكم جميعا، وفقكم الله لكل خير، وأعادنا الله لأمثالها. اجتمعنا الآن في ذكرى صاحب العصر والزمان، لعله نوفق ونجتمع في مناسبات أخرى. رزقنا الله في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأن نحشر معهم مع محمد وآل محمد.